نرحب بالأستاذ الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عبد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحية لكم والمتابعين الكرام.
بارك الله فيكم دكتور. لليوم 79 على التوالي العدو يواصل عدوانه على القطاع، وطبعا حاصلا المزيد من أرواح المدنيين والأبرياء. هل بات الصمت الدولي سيد الموقف إزاء جرائم الاحتلال؟
يعني تحية لأبطال المقاومة في غزة الذين أذلوا هذا الكيان وأجبروه مع حزب الناتو على سحب 6 ألوية من المعركة، وهذه سابقة خطيرة تحدث في الجيوش النظامية، وخاصة لواء جولاني المعروف بقوات النخبة الصهيونية ولواء المظليين، فضلا عن 4 ألوية أخرى. ومعلوم أيضا في الدلالة العسكرية أنه انسحب القطعات العسكرية من أرض المعركة إلا أن فقدت ما يتجاوز 45% من قواتها وكادرها، وهذا ما حصل مع هذه الألوية الغازية، مع العلم أن هناك دعما مباشر وقيادة مباشرة من أمريكا وحزب الناتو الإرهابي بهذا الموضوع. وكل هذا الدعم حتى بات الاعتراف الرسمي من دول حزب الناتو تؤكد المشاركة الميدانية لقواتهم على أرض المعركة في غزة مقابل مجموعات صغيرة من المقاومة، ولم تفلح كل هذه القوات مع كل القوة التدميرية الهائلة، حتى أن أحد القيادات البريطانية يقول أنه لم يبقى في مخازن هذه القوات سوى الأسلحة النووية لم تستعمل. بالتالي عملية الصمت الدولي التي سألت عنها أستاذي العزيز هي نفسها عملية الإجرام القاتل التي يمارس على أهل غزة. يعني عادة إذا كان هناك من صوت يعلو، وكما سبق في بعض الأحيان في السنة الماضية مثلا على سبيل المثال حينما توفيت سيدة إيرانية في ظروف طبيعية ولم يكن هناك لا عملية قتل ولا إلى ما هنالك، أقامت أمريكا وحزب الناتو وكل إعلامهم المعرب العبري أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بسبب حقوق الإنسان والحيوان وإلى ما هنالك. أما الآن فهم يمارسون نفسهم عمليات القتل الممنهج لجيل بكامله تم إبادته، أكثر من 10,000 طفل، المئات من الأجنة أخرجت من بطون أمهاتها قهرا، العشرات الآلاف الذين يعني قتلوا ما بين النساء وعجازة، دمرت كل البنى التحتية المدنية في قطاع غزة وبإشراف مباشر من أمريكا وحزبها المسمى حزب الناتو. فإذا كنا نتكلم عن هؤلاء فهؤلاء من الطبيعي جدا أن يكونوا صامتين ويخرسوا، ويجب أن يخرسوا عن المنادات بحقوق الإنسان، لأنه إذا ما تكلموا اليوم عن هذه الظاهرة وهذه الأمور يجب أن لا نصدقهم، لأن كل عنصر أمريكي ومن هؤلاء الإرهابيين الأوروبيين مجرد أن يفتح فمه تخرج رائحة النفاق والكذب والدجل.
طيب ماذا نعم دكتور، طيب ماذا عن المواجهات على مستوى شمال القطاع؟ بيانات الاحتلال تشير إلى حسم المعركة في الشمال، بينما الأخبار تشير اليوم إلى مواجهات في العديد من مناطق شمال القطاع. ماذا في الواقع؟
المعروف السفير الصهيوني الأمريكي الصهيوني الذي كان سفيرا لبلاده في الكيان الصهيوني يقول بيوم أمس أن مع تقدم العمليات العدوانية سوف يكتشف التجمعات الاستيطانية أمورا كثيرة لم يخبرها عنها قادتهم، وبالتالي الفضائح هي تتكشف يوما بعد يوم. يقول أنه لا بد من دفع ثمن كبير مقابل عملية إطلاق الأسرى، وهو يجزم بأنه لن يكون هناك من خلال العمل العدواني عملية إطلاق للأسرى. هذا فضلا عن الكثير من الضباط الأجانب الكبار الذين يطلعون بتحديد كبير على تفاصيل ما يجري في أرض المعركة، يؤكدون أن قوة إسرائيل اندثرت لولا وجود قوات حزب الناتو مباشرة على الأرض. وبالتالي الأعمال البطولية التي تسجلها المقاومة يوما بعد يوم، حتى قبل 3 أيام أطلقت صلية صاروخية اعتبرها الكيان هي الأكبر والأعنف على تل أبيب، تل الربيع المسمى زوران تل أبيب. وبالتالي هذا يؤكد أن المقاومة تملك زمام القيادة والسيطرة بشكل كبير، وكل هذه التبجحات الصهيونية ليس لها مصداقية على أرض الواقع.
طيب، على مستوى قيادة أركان الاحتلال، بدأ الحديث عن المرحلة 3 من العملية البرية بموازاة تفريغ حدود القطاع بعمق 2 كيلومتر بهدف إنشاء منطقة عازلة. ماذا في المؤشرات؟
يعني هذا الكلام لا مصداقية له، لأنهم هناك تصريحات كثيرة على هذا الموضوع تؤكد أن المرحلة الثالثة هي مرحلة الانسحاب. لا يمكن أن يكون هناك أي مناطق عادلة أو أي مناطق أزمة أمنية داخل قطاع غزة، لأن هذا الأمر سوف يتتبع عمليات مقاومة دون نهاية حتى إجلاء آخر جندي صهيوني وجثة لعين آخر من المرتزقة الذين يقاتلون معهم من الأعراب الذين تعمل أمريكا على حشدهم الآن، بدل الألوية الستة التي تم سحبها بسبب كثرة الخسائر التي لحقت بهم.
ماذا في سحب الاحتلال لألوية وكتائب من القطاع جولاني وغيرها؟ وطبعا يجري الحديث عن تسريح في قوات الاحتياط. ماذا في التحولات هذه مع العلم أن الواقع على الأرض لا يشير إلى إنجازات عسكرية؟ كيف تقرأون الموقف؟
طبعا هذه الانتحابات أشرت إليها بسبب تلقي هذه الألوية خسائر كبيرة جدا في الأرواح والعتاد، حتى أن مسؤول ما يسمى بالمقبرة أو الدفان لدى الكيان الصهيوني في تصريح له يؤكد أنه لا يمضي يوم إلا ويكون لديه 50 جثة لعينة من جنود الغزاة الصهاينة، فضلا عن الدواعش الذين هم يشاركون، وهؤلاء لا يحتسبون ضمن أعداد القتلى الصهاينة. فبالتالي هذه الخسائر تعتبر مؤشر بطريقة ما نحو بداية انتهاء هذا العمل العدواني. هذه الانتحابات لا يمكن أن تكون إلا ضمن صفقات يتفق عليها مؤكدا بعد الخسائر الكبيرة. لها هذا الوجه الآخر بأنهم أصبحنا على بداية النهاية، لا يمكن أن تستمر أكثر من يعني أيام منظورة وليست أيام غير بعيدة.
طيب، الانتقادات يعني بدأت ترتفع أو أصبحت حتى مرتفعة في كيان الاحتلال من قبل مسؤولين سابقين وحتى حاليين على يعني حيال المنظومتين الأمنية والعسكرية الأمنية والسياسية على أرضية المعركة البرية في قطاع غزة. حسب متابعتكم، كيف يمكن تناول هذه الانتقادات؟
أولا، هناك فشل ذريع لحق بالهيبة الصهيونية وهيبة الأمن الصهيوني وهيبة حزب الناتو، لأنه يجب أن يكون واضح أن هناك قاعدة من قاعدتين تم اقتحامهما في 7 أكتوبر، كانت قاعدة لحزب الناتو بقيادة أمريكا الإرهابية تتجسس من خلالها على أكثر دول العالم وليس فقط على المنطقة، وهذا يعتبر من أهم الإنجازات التي حققتها المقاومة ومن أهم الضربات التي تلقتها أجهزة المخابرات الغربية برمتها، كونها لم تستطع أن تعمل أي شيء أو تقوم بأي ردة فعل لمنع هذا الاقتحام. وهناك العديد الكثير الكثير من المعلومات التي بدأت يتم تسريبها حول ما يكون وكان داخل هذه العملية القائدة. لكن الشيء الأهم بأن هذه الانتقادات أيضا لها وجه آخر، يراد من خلالها تحميل عناصر محددة داخل القيادة الصهيونية مسؤولية هذا الفشل الذريع، وعدم إلقاء المسؤولية على الكيان. هذا محاولة لإنقاذ الكيان من صدمات كبيرة سوف تلحق به، وزلزال سياسي أكيد سوف يحدث بمجرد انتهاء عملية العدوان على قطاع غزة.
طيب ماذا على نعم دكتور عذرا ماذا على صعيد المقاومة على ضوء هذه التحولات؟
المقاومة الآن غزة يعني يجب أن يكون هذا هذه الجملة واضحة ومرسخة عند الإخوة المتابعين. نعم. انطلاقا من غزة ترسم معالم نظام الشرق الأوسط الجديد أو ولادة شرق أوسط جديد تكون فيه الكلمة الأولى لمحور المقاومة. نعم. من غزة سوف يكون هذا التحول الكبير، وانتهاء لعمليات البلطجة وتحديد مصائر الشعوب التي كانت تقوم بها أمريكا. هذه العمليات أنهت كل هذه البلطجة، والمستقبل هو لمحور المقاومة.
طيب كيف ستنعكس برأيكم هذه التحولات على محور جبهة الإسناد؟
يعني هذا ما أكدته الآن، أن هذه العمليات سوف تؤدي إلى تنامي قوة محور المقاومة بشكل كبير. سوف يكون لها الكلمة الفصل في هذا الشرق الأوسط الجديد، الذي منه أيضا نتوجه نحو نظام عالم جديد. لن يكون هناك أعضاء ثابتين كما هم حاليين في مجلس الرعب الإرهاب الدولي، بل سيكون هناك تبديلات جذرية، وأرى أن الجمهورية الإسلامية سوف تكون عضوا جديدا من الأعضاء الجدد الذين سوف يضافون إلى مجلس الأمن الدولي القادم.
شكرا لك دكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
أهلا بكم.